Sheffield Live. Made in Sheffield. Made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة Sheffield Live 93.2 FM. ويبث مساء كل خميس من الساعة 7 مساء حتى 8 بتوقيت لندن. دقيقة بالعربي تقديم وإنتاج وجدي روح. أعزائنا المستمعين، باب المشاركة مفتوح لكم لمن لديه سؤال أو مداخلة لضيفنا. اتصلوا بنا الآن على الرقم 07-88-670-6116. مرة أخرى رقم الهاتف 07-88-670-6116. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان على أثير إذاعة Sheffield Live 93.2 FM، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة بالعربي. حلقة الليلة بعنوان والدان على بصيرة. لم يقل الله تعالى والدان يحبان أولادهما، لأن كل والدين يحبان أولادهما بالفطرة، ولكننا نريد أن نكون والدين على بصيرة. على بصيرة حين نربي، على بصيرة حين نمنع وحين نمنح، على بصيرة حين يكون ولدنا في بريطانيا بجسده هنا وهويته هناك. كيف نحمي أبناؤنا ولا نخنقهم؟ كيف نحافظ على دينهم ولغتهم وفي نفس الوقت نجعلهم ناجحين في مجتمعهم؟ هل نحن نربي أبناءنا أم تربيهم التكنولوجيا والسوشيال ميديا؟ أسئلة كبيرة وكثيرة سنجيب عنها الليلة مع ضيفنا الكريم. فأهلا بكم وأهلا بأسئلتكم ومداخلاتكم عبر الهاتف 07-88-670-6116، ونسأل الله أن يجعل أبناءنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. أهلا ومرحبا بكم دكتور حسن أحمد السلهاب.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ وجدي، يا مرحبا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يعني منذ فترة عكفت على أن أنا يعني أقوم بعمل مشروع يخدم الأسرة المسلمة سواء في الغرب أو خارج الإيه؟ خارج الغرب، لكن بالدرجة الأولى ركزت دايما في الحالات العملية والمواقف التربوية على الواقع الذي نعيشه في بريطانيا بالدرجة الأولى. المشروع الحقيقة يعني عشان أنا ليه سميته مشروع وليه خدنا الحلقة مع حضرتك؟ لأن الحلقة تمهيد لهذا المشروع.
نعم.
المشروع الحقيقة ضخم جدا جدا جدا. تتخيل أن هذا المشروع يا أستاذ وجدي في حوالي 10 أبواب، وفي كل باب مجموعة فصول، والمشروع ليس مجرد إن هو كتاب مؤلف، بل هو مشروع تأهيل تدريبي عملي للأسرة المسلمة.
يا سلام.
وإزاي تصل إلى إيه؟ إلى العمل والتربية على بصيرة. إزاي الأب والأم، وهنشرح الحتة ديت بعد شوية.
نعم.
لك أن تعرف بس يا أستاذ وجدي والإخوة المستمعين أن الباب الأولاني فيه فصلين اتنين. الفصل الواحد، الفصل الأول، تخيل في حوالي 11 محور. على سبيل المثال المدخل المؤثر، ده الفصل الأولاني. الباب الأولاني أبناؤنا أمانة وليس مشروع سيطرة.
تمام.
أنا بس بعرف بالمشروع ثم ندخل في الحلقة، لأن أنا أريد من الوالدين يعرفوا أهمية الموضوع. صدقوني أنت مفكر أن أهمية الموضوع أن أنا أكل ولادي وأصرف عليهم وألبسهم، ده شيء كويس، بس صدقني الأهم والأقدر والأروع أن تهتم بعقله وقلبه. بس تهتم به على بصيرة. إذا سألت أي أب وأم هيقول لك أنا بحب أولادي زي ما حضرتك قلت في المقدمة، لكن الحب يكون بطريقة خطأ، بطريقة ليست تربوية، بطريقة لا تتناسب مع العصر الذي نحن فيه، بطريقة أننا أتكلم باسم حسن اللي هو اتربى في الستينات. أنت متخيل ديت حضرتك؟ وأنا بتكلم على جيل نشأ في التكنولوجيا وفي أوروبا. تكلم على حسن اللي هو اتربى في بلده، في بيئته التي كانت بسيطة والتي كانت يعني لا تحدها التحديات الكبيرة ولا 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 ولا، في حين أنك أمام تحدي، بل تحديات هنتكلم عليها. فالباب الأولاني فقط بعنوان أبناؤنا أمانة وليس مشروع سيطرة. والحقيقة دي لما أحكي لك فيها قصص يندى لها الجبين. أنا بس عايز أعرف الناس المشروع. تحت الباب أو الفصل الأولاني في الباب الأول، المدخل المؤثر في التربية، في كم بقى عنصر في الباب الأولاني، في الفصل الأولاني عفوا؟ في 11 عنصر. تاني أنا عندي الباب الأول في فصلين اتنين، وفي الفصل الأول 11 عنصر، الفصل الثاني في 4 عناصر. واخد بالك؟ طيب الباب الثاني، افهم ابنك قبل أن تحاول تغييره. أنت عايز تغير ابنك للصح، بس انت مش فاهمه، وبالتالي اسلوب تغييرك هيكون غلط. وده بقى قصص حدث ولا حرج ومواقف. والميزه في هذا المشروع يا استاذ وجدي انه مشروع عملي تاهيلي تدريبي. الاسره تاخد التاسك بتاعتها والمهمة بتاعتها النهاردة عشان تيجي الأسبوع الجاي تقول عملت ايه. طب انا الموقف ده ما عملتش فيه تربويًا. الباب الثالث الحوار الأسري طريق رائع لبناء الثقة. الباب الرابع كيف نحافظ على الهوية في الغرب دون عزلة. استحالة تعزل ابنك عن المجتمع, استحالة, ولو حاولت تعزله انت بتعمله خلل في التربية,
تخنقه.
طيب الباب السادس الخامس عفوا المدرسة, الأصدقاء, الإعلام, الإنترنت, السوشيال ميديا, التليفون, اللي حدث. أما الباب السادس عندما تأتي الشبهة أو المشكلة كيف يصنع الأبناء أو كيف يصنع الآباء. تخيل كده أنا مش مؤمن, جالك ابنك بقولك أنا مش مؤمن بربنا, مش هدخل في تفاصيل. الباب السابع يا أستاذ وجدي الأب والأم فريق واحد, فإياكم أن تختلفوا في أسلوب التربية. نعم. فتضيع الأبناء.
صحيح.
أما الباب اللي هو الثامن برنامج عملي للأسرة. أما الباب التاسع هو خاص بالمساجد, دور المسجد في إعداد وتأهيل الأبناء في الحلقات التربوية التي يقومون بها إعدادا جيدا وليس مجرد أن أنا حفظ القرآن. ثم الباب العاشر هيكون عبارة عن خاتمة وعن إيه, مشروع عملي للأبوين. الحقيقة يا أستاذ وجدي السؤال اللي بيطرح نفسه والدان على بصيرة كيف نربي أولادنا في الغرب من خلال إيمان راسخ, حوار واعي, شخصية متوازنة. كيف نربي أبنائنا؟ لا نريد أبناء يخافوا من العالم وتحدياته, وانت تخاف من العالم وتحدياته, ولا أن يذوبوا فيه ما يبقاش له هوية, بل نريد لهم أربع أشياء. أنا هذا إرشاد للأسرة, إزاي يعرفوا ربنا, إزاي يفهموا دينهم, إزاي يعرفوا شخصياتهم وأنفسهم ويستثمروها استثمار جيد. الأمر اللي بعد كده إزاي يمشوا في هذا العالم المضطرب بثقة وثبات. هذا الأمر في غاية الأهمية. كنت أحكي للناس, كنت في محاضرة في سكوتلاند من حوالي 10 أيام في نفس هذا الموضوع. فكنت أقول لهم إن علي عزة بوجوفيتش لما أمه كانت بتاخده للمسجد في صلاة الفجر في عز الظلام, فكانت النتيجة إن إيه, إن أمه كانت تاخد ابنها من إيده وتروح بالمسجد, بس ربت شخصية رئيس. بيقول لما رحت الثانوية قلت الآن فككت من عقال أمي, أنا خلاص بقى عارف لما يكون ابنك تحت إيدك ومسيطر عليه ويسيبك وروح الجامعة ولا هنا, يقول لك خلاص أنا ارتحت أنا فكيت. فعجبته الشيوعية فقرر أنه ينضم له. بقول ولكن وجدت خلل ما بين المفاهيم التي يطرحونها وما بين ما ربتني عليه أمي في صلاة الفجر. بقول ولكن التربية الأصيلة التي ربتني أمي عليها هي كانت الرصيد الجيد والرائع في اتخاذ القرار تجاه الطريق الصحيح. صار على عزة بوجوفيتش اللي ألف لنا كتب واللي كان رئيس البوسنة والهرسك. الحقيقة يا أستاذ وجدي الأمر يعرفوا ربنا ماشي جميل جدا, ويعرفوا دينهم كويس جدا يفهموه, أيضا حاجتين اتنين لا يقوم بها الأب والأم, أن يعرفوا نفسهم قدراتهم إمكانياتهم, ما ينظرش لنفسه نظرة دونية, واخد بالك, ثم يمشوا في هذا العالم بثقة وثبات وعلى بصيرة. الفكرة المركزية للطرح النهاردة بس يا أستاذ وجدي أن إزاي نحن لا نربي أبناء لكي يعيشوا في هذا العالم. احفظوا يا اللي بتسمعونا هذه الجملة مهمة جدا, هي الـ 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 المرشد للتربية. نحن لا نربي أبناء لكي يعيشوا في بريطانيا وهم يحملون عقلا يعيشون به في الماضي, احنا كنا, ولا أن يذوبوا في المجتمع الجديد سواء ولدوا أو أتوا إلى هنا وهم صغار, نتكلم على الأبناء, ولا في مجتمع وهم يحملون فراغا لا يعرفون كيف يسدونه فيسدوه الأصدقاء. طب عايزين إيه بقى؟ عايزين أنه يبقى مسلم كويس ويعرف لماذا هو مسلم ويستطيع أن يعيش بثقة بين الأديان المختلفة بكل فخر, لأن في حتى هبقى أحكاها على مواقف حكت لي, وإزاي يتعامل مع المجتمع من غير خوف. الحتة دي بقى المهم، من غير خوف ومن غير ذوبان. معادلة صعبة صح؟ معادلة صعبة جدا، واخبر حضرتك؟
نعم.
لكن تعالى هطرح على الأب والأم الآية ديت، آية في غاية الروعة، وده على فكرة سبب استنباط المشروع والداني على بصيرة، اللي هي إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طب حلو جدا جدا، يعني إيه بقى بصيرة؟
الآن أنت بتشرح لنا معنى البصيرة.
إيه رأي حضرتك؟
تمام. يس بليز.
ولا يعني شوف اللي حضرتك.
لا 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 تمام، هذا هو، أنا كنت أسألك على هذا الموضوع. معناك البصيرة؟
السؤال إيه؟ البصيرة يا أستاذ وجدي، أول حاجة سبيلي، أي طريقتي ومنهجي وأسلوبي الذي أتبعه من الله عز وجل وأنا مؤمن به وأعرفه وكيف أطبقه وكيف أعرف الخلل فأعالجه. السبيل الطريق. طب البصيرة ده السبيل، كلنا بقى الطريق عندنا، خلينا نسقط على الأبناء، السبيل تربية الأبناء. حلو كده. أما البصيرة هي دي بقى الخطورة جدا. أتحدى، لأني سألت السؤال ده من 10 أيام في جمهور في اسكتلندا، وخبر حضرتك في مسجد ضخم جدا، سألتهم السؤال ده، قلتلهم البصيرة إيه هي؟ على علم ويقين وحجة وبرهان جلي، لا على جهل أو تقليد أو أسلوب من أساليب التربية القديمة. تعال كده نهدها كده. البصيرة مكوناتها 5، وطرحت السؤال وسبت الجمهور، ولا واحد جاوبني، ولا واحد، لان ده الواقع. قلت لهم على فكره مش مشكله، ده بالعكس بدايه العلاج التشخيصي الجيد. انتوا كده شخصتوا نفسكم ان الموضوع فيه خلل. طب يلا ناخد الخطوه الجديده للايه. البصيره بتساوي 1، احسبها معايا كده يا استاذ وجدي، معرفه.
تمام.
ما لازم تعرف الاول، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اعرف ازاي تربي الأولاد، طرق تربية، اعرف. الآن ما طلبتش منك في المرحلة الأولى إنك تتميز، لا، اعرف الأول، نثبت المعرفة. ولذلك المشروع قايم أحط معرفة، وإزاي يفهم المعرفة، وإزاي يطبق المعرفة، وإزاي ينتج من وراء هذه المعرفة تربية صالحة، وهكذا. وهذا المشروع قايم على كده. أول حاجة معرفة. طب عرفت تفهم، كم من نصوص، كم من أساليب للتربية احنا عارفينها بس مش فاهمينها ولا عارفين امتى وكيف نطبقها. اضرب مثال لحضرتك. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصينا يا رسول الله. رجل، مش هقول لك شاب لسه بطموحاته وفي عهد النبي عليه الصلاه والسلام. قال لولا تغضب. مشي، جه واحد تاني، اوصيني يا رسول الله. قال امسك عليك هذا لسانك. جه واحد تالت، أوصني يا رسول الله. قال له فليسعك بيتك. واحد رابع، واحد خامس، واحد سادس. العلماء قالوا لا، ده السؤال واحد والإجابة مختلفة، فكيف بتربية الأبناء؟ تربية الأبناء تحتاج إلى أساليب متنوعة. وما يصلح مع ابنك اليوم ممكن ما يصلحش بكرة. يعني إيه؟ أنا عالجت المشكلة دي بالطريقة الفلانية، لو نفس المشكلة وقعت في وقت آخر يجب ألا تعالجها بنفس الطريقة. فيبقى أول حاجة في مكونات البصيرة، يعني إيه كلمة بصيرة؟ معرفة ثم فهم، واللي جاي دي خطيرة، ثم وعي بالواقع. أنا هسأل حضرتك أنت أب، خلينا أجيبها مع سعادتك معلش.
تمام.
كم مرة رحت للمدرسة وقلت لهم الـ 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 مناهج ابني إيه؟ وبعدين بعد ما قالوا لك المناهج أخدت الكتب ولا رجعت الكتب وعلى الويب سايت، وبدأت تشوف الدروس اللي هياخدوا فيها إيه. كم مرة عملتها حضرتك؟
بالنسبة لي أنا فعلا أنا عملتها كذا، وبحكم إمكانياتي باللغة الإنجليزية وما إلى ذلك استطعت إن يعني أدخل في هذا العالم.
حلو.
لكن السؤال هنا على من لا يستطيع، كيف
ما هو من لا يستطيع
ماذا يعمل؟
أضرب لك مثال بسيط. صلى على حضرة النبي.
نعم.
حلو جدا. وزي اللي أنا هذكر الاسم لأنه موقف إيجابي.
طيب.
أنا كان وقع لي مشكلة مع بنتي، واخد بالك، وفوجئت لقيت انا بحكي لك بقى قصه اهو يعني يلي بتسمعونا قصه حقيقيه معي انا. الكلام ده من سنتين او ثلاثه. يعني بنتي كانت في تقريبا في خامس ابتدائي. ففجاه وانا موجود لقيت الشرطه بتتصل بيا. انت حسن؟ قلت له. قال لي احنا مطلوب انت متقدم فيك شكوى وسيف جاردن رافع عليك شكوى, انت عندك مشكله كبيره جدا مع بنتك وانك انت عايز تهربها لمصر علشان الاف جي ام اللي هو ختان الاناث وبتاع. قلت له اتس اوكي. في الوقت ده انا بتكلم انجليزي 30%. حلو
تمام.
فبسرعه قلت له طيب ممكن تتصل بي بعد ربع ساعه, هكون عند حد من زملائي يتحدث الانجليزيه بطلاقه.
تمام.
بس انا على ما ارجع لك تاني لي طلب صغير. قال لي قلت له تجهز الايفيدنس اللي عندك الذي قدم ضدي عشان اشوف الناس دي ماشيه بشكل صح ولا لا. وعلى طول متصل بمين؟ متصل بالدكتورة ابتسام الفرح. مش المحامية, لا, الدكتورة ابتسام الفرح.
نعم.
دي الحقيقة يعني أنا أكن لها كل تقدير واحترام.
نعم. تحياتنا لها.
تحياتي لك
عبر الأثير.
تحياتنا لك يا دكتورة. وهذا أقل واجب, من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
نعم.
فالدكتورة ابتسام هادية, طبيعتها شخصية هادية كده. فلما رحت لها وبعدين بتاع الهوم أوفيس اتصل بيا, فأنا لسه بقى برد ومش عارف إيه, قالت لي لو سمحت اديني التليفون. فخذ التليفون ولأول مرة أشوف الشخصية الهادية كالأسد الجسور. صارت بقى وقالت له بص كده أنت ما تعرفش القانون, أنت شغال في الشرطة فأنت عندك مليون طريقة أنك أنت تثبت حجتك من خلال غيرك.
نعم.
طيب في تقديم الشكوى برضو عشان يبقى حق للأستاذ توفيق. أستاذ توفيق مراحل مركز الأندلس. الحقيقة قام معايا بدور لا تتخيله, فليس لنا عذر. وبالمناسبة الدكتورة ابتسام خلت الست دي تعتذر لي اعتذار لدرجة قالت لها اسأليه. كان بقى في مرة تانية بقى رحت المدرسة, القصة طويلة مش عايزة أخد فيها عشان
نخد
لكن اللي أنا أقصده ما عندكش عذر. وحلت المشكلة وتم إقالة هذه السيدة التي كانت مسؤولة عن السيف جاردن في هذه المدرسة. اللي أنا أقصده ليس حل المشكلة بأنك تنقل بيتك من مدرسة لمدرسة, لأنها هتلاقي في المدرسة التانية نفس المشاكل. لكن العبرة كيف تعرف أين المشكلة وتتعامل معها. إذن البصيرة اللي حضرتك السؤال اللي سألته, معرفة, فهم, واللي أنا قلت عليه وعي بالواقع اللي احنا بنعيشه وتحدياته.
نعم.
وعلى فكرة مش كل الواقع اللي احنا بنعيشه كله تحديات, في حاجات كويسة. صح ولا لا؟
صح
كده.
في opportunities. طيب. في فرص. في
بالضبط كده. ما هو احنا للأسف الشديد عمالين دايما ننظر للمجتمع نظرة سوداء. بالمناسبة ان نقلت بنتي المدرسة كاثوليك. واخبر حضرتك. والكل لك ازاي مدرسة كاثوليك والمسيحيين؟ يا عم مسيحيين مين؟ والله العظيم لقيتهم بيحترمون احترام لا تتخيله. وفي الحصة الخاصة بالكنيسة اللي هي جنبهم كانوا يقولوا لها ما تدخلش الحصة. يبقى معرفة, فهم, وعي بالواقع, حسن تقدير للموقف, قدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح.
تمام.
وأحيانا السكوت قرار. صح ولا لا؟ طيب الحقيقة ده السبب اللي خلاني أقول إن 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 إن, إن ليه والدان على بصيرة. لكن رسالتي الأولى للأم, هناك أب بيحب ابنه لكنه لا يعرف كيف يتحدث معه. زي ما انت قلت في مقدمة الحلقة, عجبتني أول مقدمة دي, ان كلنا بنحب أولادنا بس بنحبهم بطريقة غلط. هناك أم بتخاف على بنتها خوف لا تتخيله. أنا دايما أقول للبنات يا بنتي ما في أروع من أمك تخاف على سرك, تحفظ سرك. اوعى تفكر زميلتك الأنتين بتاعتك دي هي اللي هتحافظ على سرك, لما تختلف معها هتلاقي كل زمايلك عارفين القصة.
صحيح.
وزيادة
صح.
أمك أحرص الناس عليك, أبوك أحرص الناس عليك, ما في حد في العالم يتمنى حد أحسن منه إلا الأب يتمنى أولاده يكون أحسن منه. صح يا أستاذنا ولا لا؟
صحيح صحيح.
أم تريد حماية بنتها من الإنترنت ولا ابنها فتمنعه من كل شيء. والله العيال عندنا أساتذة يعرفوا يعملوا كل حاجة. يبقى منعيه من الواي فاي اللي هو فري فور فري في الكافيه ولا هنا ولا هنا، مش هتقدر تمنعي. الامور ايه كده. البصيرة يا استاذ وجدي تعني ابن مين، امكانياته ايه، قدراته ايه. البصيرة تعني المرحلة العمرية اللي بيعيش فيها، خصائصها وكيف اتعامل معها. اكرمك الله، عاملة زي، انا كنت اشبهها التشبيه البسيط ده، الحذاء بتاع حضرتك ما ينفعش ابنك اللي عنده 3 سنين يلبسه، هيبقى واسع عليه. اسلوب التربية اللي انت تربيت بيه زمان في اليمن مش هو نفس الاسلوب اللي يصلح مع الناس هنا، تختلف. اقول لك على حاجة يا استاذ وجدي، احنا كنا لو ابويا كلمني ما اقدرش اشرح له وارفع ايدي، ده عيب، لازم ايديا في جنب. بس ده نمط اختلف. ابنك الان يكلمك ويشرح ليك وممكن يتناقش معاك، ممكن يقول لك لا يا بابا مش جوه، مش كويس. عندك استعداد انك انت تتحاور بهذه الكيفية؟ عايزين يا استاذ وجدي على بصيرة ان تعرف ماذا يحدث في المدرسة. انا مرة منعت بنتي، بقول لك الغير بصيرة ايه، منعت بنتي عشان المسمى، فوديتها في حتة اسوأ منها. لكن قمت متصل بالدكتور عبد الرزاق ابو قارة. دكتور عبد الرزاق، تحياتنا ليك طبعا يا دكتور
عبد الرزاق. الدكتور عبد الرزاق،
الدكتور عبد الرزاق من الشخصيات الراقية جدا يعني. قلت له دكتور انت مربي وشخص لك خبرة كبيرة، وانا انصح تجيبه في حلقة يحكي لك عن مشاكل المدارس بشكل كبير قوي يعني. قال لي يا حسن اللي انت شلتها منه ارحم من اللي انت وديتها فيه. قلت له والله؟ قال له والله. فلما رحت المدرسة قال لا، ده دول بنات لوحدهم اللي انت شلتها منه، لكن ديت مختلطة. فأحيانا نفكر ان احنا بنفهم فنشيل اولادنا من منطقة لمنطقة وهو غلط. ايضا ما الذي يسمعه من اصدقائه؟ طب هيحكي لك الكلام ده ازاي لو انت والدان على بصيرة؟ هيجي يحكي لك بايه، بكل هدوء. ايضا الاسئلة اللي بتدور في ذهنه ازاي يجي يثق فيك ويشرحها لك، وهكذا. كل ده اسمه والدان على بصيرة. التربية في الغرب يا استاذ وجدي لا تحتاج والدين اكثر خوفا على اولادهم. تاني الجملة دي، التربية في الغرب لا تحتاج والدان أكثر خوفا على أولادهم، وإنما تحتاجان والدان أكثر بصيرة ومعرفة بأسلوب التربية.
يا سلام.
هذا الأمر في غاية إيه؟ ولذلك نفرق ما بين التربية بالخوف والتربية على بصيرة. هل كلنا يا أستاذ وجدي بنربي بالخوف ولا يعني بالخوف مش تهديد، لا خايفين على أولادنا، أم نربي على بصيرة؟
كان في السابق عنصر العنف كان واحد من الوسائل التربوية والذي يعمل حدود، لكن هنا أو في هذا الوقت تحديدا أصبح هذا العنصر غير فعال ولا مشتغلش يعني.
طب صلى الله على النبي،
اللهم صل وسلم وبارك على.
هل العنصر اللي كنا بنمسكه بالخوف ده كان صح ولا لا؟ بس أنا سؤالي تاني، عارف إيه هو؟ أنت خايف على أولادك ولا مش خايف؟
فعلا خايف،
ما فيش عنف، انت حريص وخايف على اولادك. فهنا الخوف على الاولاد يجعلك تاخد منحة في التربية خطأ، اما التربية على بصيرة تجعلك تتخذ الطريق صواب، هو ده اللي انا اقصده. اما بقى التهديد والخوف والكلام ده حاجة تانية، واخد بالك؟
نعم.
وللأسف كل يوم ندخل في مشاكل أسرية من الخلافات اللي بتحصل ما بين الزوجين، وسببها تافه، وسببها ان الاثنين مش عارفين ازاي يديروا حياتهم، فانعكس على الاولاد. فالاولاد قال لهم كده، يعني بنت قالت لابنها كده من كتر مشاكلكم مش عايز اشوفكم. ما تكلموني. بنت قالت لي بالنص كده، اتجوز ايه؟ ابويا وامي كل يوم بيتخانقوا. ده مشروع فاشل، قالت لي كده بالنص، وغير وغير والقصص كتير ايضا. فاحنا مش محتاجين ان احنا التربية بالخوف تنتج طفلا جيدا ابدا، لا. التربية بالبصيرة هي التي تنتج اطفال جيدون. انا يعني الحقيقة عندنا سؤال هطرحه، خليني انا اطرحه كده على المستمعين.
تمام.
الغرب اولا، هل هو كتلة واحدة؟ بمعنى ان الغرب عدو في تربية ابنائنا، والمدرسة خصم، والبيئة تشكل أولادنا كل وجزئي، فكل ما فيها سيء. حلو؟
طيب.
والذي نحن فيه حاليا غير الذي كنا عليه، وبالتالي هذه البلاد سيئة. إيه رأي حضرتك؟ لو أنا بسأله، أنا سألته على فكرة للي كانوا معنا في
الأودينس،
فاستغربوا قوي كلهم بالإجماع قالوا البلد عدو لأولادنا، البيئة عدو، المدرسة عدو، كذا عدو كذا عدو كذا عدو. شرحت لهم مواقف تبين ان احنا حطينا في نفسنا صورة ذهنية بلا شك تم بلادنا فيها عدو ولا ما فيهاش في التربية. بلادنا العربية فيها عدو ولا ما فيهاش؟ فيها. هنا احنا لا نتجمل يا استاذ وجدي.
نعم.
اول التشخيص، اول العلاج التشخيص الجيد. مين قال لك ان انت لما تودي ابنك اليمن هيستقيم، توديها مصر هتستقيم، توديها مش عارف فين مين قال كده؟ البيئة إسلامية، لكن في نفس البيئة إفساد حدث ولا حرج. وبدون ما أذكر دول، يعني الإفساد دخل فيها حدث ولا حرج. اللي كنا بنشوفها ملتزمة صارت منفتحة وانفتاح بسوء لا تتخيل. فبالتالي لما سألتهم السؤال دول كلهم جاوبوا بالإجماع. قلتهم طب تعالوا كده، مين شاف إن هنا تعليم كويس كتعليم وتأهيل للأولاد؟ قالوا مين شاف إنك أنت ممكن تقعد مع المدرس وتقول له أو المدرسة، أنا قعدت مع المدرس والمدرسة الدرس ده بنتي بس ما تحضروش. بس أنا مش عايز بنتي تشعر إنها اتفصلت عن شيء، لأن إحنا عندنا أسلوب في التربية الجنسية وكده. وكان من ضمن الحاجات أتحدى إن في مسجد بيعلم أولادنا التربية الجنسية.
صحيح.
رسالة لكل إخواننا في المساجد، الله يعينكم ويقويكم، لكن ما فيش مسجد على الإطلاق
أو مركز، نعم،
أو مركز بيربي التربية الجنسية. وتيجي عفوا يعني لما البنت تتعرض ولا الولد يتعرض لأن هو يتعلم التربية الجنسية في المدارس، احنا نبقى عندنا مصيبة. لكن لو انت عديته وأهلته هتفرق. فاحنا محتاجين، ودي إشكالية من الإشكالات يا أستاذ وجدي. المساجد بدل ما استنى الولد لما يجي يقول له الشبهة، ازاي اعمل له حلقات تحصنه من الشبهات، بيسموها ردة الفعل ولا استباق الحدث احسن؟ لا، ردة الفعل دي سيئة جدا. تحصل لي مشكلة اروح تعبت اروح اتعالج. فبالتالي الغرب مش كده بالظبط، انا شايف كده، ده وجهة نظري، واخد بال حضرتك؟ وجهة نظري انك عايش جد بارادتك هنا، اذا كنت شايفه وحش سيبه ومشي. لكن انا بقول لك صدقا، انا تقريبا كل الدول العربية ودول اوروبية زرتها، وانا عشت في فرنسا 5 سنين، ما في بيئة خالية من التحديات. بس نعم. الوالدان على بصيرة هم اللي يقدرون يتعاملوا مع الأولاد بشكل كويس.
طيب دكتور، تفضل. بشأن التحديات، يعني في تحدي موجود يعني تقريبا في كل بلدان العالم الآن أصبح، اللي هو مسائل السوشيال ميديا وموضوع كمان اختيار الأصدقاء وما إلى ذلك. هذه من أشد التحديات. تفضل.
ما شاء الله عليك، الله يحفظك. وهو ده الجزء الثاني اللي كنا هنتكلم فيه.
تفضل.
أنا الحقيقة عندي 6 تحديات، ال6 تحديات دول منهم تحدي أو 2 يخلصوا الحلقة. بس خليني أقولهم كعناوين ثم نبدأ تحدي تحدي. ماشي يا أستاذ وجدي؟
تمام.
أول حاجة، أول تحدي خلينا نتناقش فيه.
تمام.
وأدى إلى انفصال زوج وزوجة، أدى إلى عدم تربية بشكل كويس، أدى إلى مشاكل كتير وليس الأبناء بس. أول شيء اختلاف البيئة الثقافية.
نعم.
بيئتنا الثقافية خلاف هناك، صح ولا لا؟
نعم.
وهنتكلم عليه. رقم 2 الهوية. رقم 3 العالم الرقمي اللي حضرتك قلت عليه ومشاكله. رقم 4 التحدي الرابع، أنا هتكلم في 6 تحديات بس أنا بقولهم بجمال
الدول،
اللي هو المدارس والمناهج. مدرسة والمنهج، صح ولا لا؟ نعم. تحدي.
تحدي فعلا.
التحدي الخامس الفجوة ما بين الأجيال. أنا وأنت ما بين أولادنا حتى الصغار شويتين في فجوة كبيرة قوي. أنا في فجوة بيني وبين بنتي يعني لا تقل عن 49 سنة الأخيرة. هذه الفجوة هي النهاردة هنا وبتفكر بطريقة مختلفة، بتتعلم تعليم مختلف، لها أسلوب حوار مختلف، وأنا ما زلت، أنا بقولها على الهواء، أنا ما زلت أنا كحسن أتعامل بطبيعة الشرقية وإنك أنت تتكلمين إزاي وتحاور إزاي، في حين إن البنت عايزة تفهم أنا مخطئ فعلا، وخبالك؟ ففي بعض الآباء وخاصة اللي جايين جداد كده هنا، يا أول ما البنت ولا الولد يناقشك ده جريمة، أنت بتناقشني، صح كده ولا لا؟
نعم.
الفجوة ما بين الأجيال، دي التحدي الخامس. التحدي السادس وده خطير. هل فكرت في الصحة النفسية؟ إن ابني يتمتع بصحة نفسية في نمط التفكير، في التحديات اللي بتقابله، في المشاكل اللي بتواجهه، صح كده ولا لا؟ وهكذا. طيب، لذلك هبدأ بالتحدي الأول. الأب قد يكون قد تربى، ودي أنا وأنت في أجيالنا حصلة، قد تربى في بلد عربي أو مسلم، صح كده ولا لا؟
نعم.
في أسرة ممتدة، ممكن أكون أنا كنت عايش في مكان الأب الله يرحمه موجود، وأنا وإخواتي وكلنا في حوش واحد، حلو كده؟ أحيانا بالله عليك وانت في اليمن، جيرانك والحي اللي انت فيه والقرية اللي انت فيها يمكن عارفينك كلك، هنا ممكن جارك ما يعرفكش. الاختلاف الايه؟ البيئة الثقافية. مجتمع على الأقل كان زمان في حضور ديني اللي انت تربيت فيه. طب ابنك اللي اتولد هنا او جه هنا وهو صغير، عنده مدرسة خلاف المدرسة اللي انت تعلمت فيها، وعنده أصدقاء خلاف الأصدقاء، وعنده خلفيات متعددة، البوزي واللي كذا واللي كذا واللي كذا، واخد بالك انت، ويتابع محتوى عالميا مش محليا بس، واخد بالك. لذلك لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن نربي أولادنا بالطريقة التي تربينا بها. أنا أحيانا أقول لأولادي، ده والدي لو كان قال لي اسكت ما أنطق كلمة، لا يا حبيبي، لا، هو الولد مش قليل الأدب، بس احنا برضو محتاجين نربهم ايه بشكل كويس. سؤال كده، هل المطلوب ان احنا، سؤال للمستمعين، نربي اولادنا عشان يكونوا زينا ولا لا؟
احنا نتمنى ان يكونوا مثلنا او احسن منا،
طيب،
لكن مش اقل.
تأذن لأخوك معلش. اذن لي بعد اذن حضرتك. اول حاجه يعني
انانية، يعني نريدها.
لا لا، مثلنا ديت، واخد بالك، فيها خطا كبير جدا يا استاذ وقتي، فيها خطا كبير او يعني، واخد بالك انت. بل الاجابه الصح، المطلوب ان نربيهم على القيم التي نؤمن بها. لا، خلي بالك، لا نربيهم على الايه، على الاشياء التي نؤمن بها، وأن نجبرهم على أن يطبقوها، بل إن إحنا إيه، نفهم شخصيتهم ونوجههم التوجيه الصحيح ونستمع إليهم كثيرا. ابنك لو صاحبك، يا أمي اللي بتسمعينا، بنتك لو صاحبتك بجد، والله ما تتكلم مع حد غيرك. تيجي تقول لك، هسأل سؤال، أول ما تيجي تستلم ابنك الصغار من المدرسة بتقول له إيه؟
لما
انا رايح هاخد ابني من المدرسه او بنتي، اول حاجه الام او الهويه بتسال، يعني او انت بتسال، بنقول لهم ايه؟ اخدته النهارده؟ قبل اسال غلط، سؤال غلط تماما، وهنتكلم عليه. ايوم افضل اقول له خدت ايه؟ اقول له ايه؟ قول لي بقى انت استمتعت بايه النهارده، وايه اللي كان غريب عليك، بعد ما يهدى كده. اختلاف، مدخل السؤال يتقال لك لا، ومدخل السؤال يتقال لك نعم. واخد بال حضرتك؟
نعم.
خلينا ناخد موقف كده، انا عندي مقسمها جدول كده، خلينا نشرحها والمستمعين يتخيلوها. ايه هو؟ في اختلاف البيئه، انا عندي الموقف في بريطانيا، كيف يراه الابن، كيف قد يراه الابوين الوالدان، اين المشكله التربويه، ازاي اتصرف على بصيره، كم مساله، مرحله خمسه. خلينا ناخد كده الاصدقاء في المدرسه، ابنك بنتك اسمعيني اللي بتسمعونا دلوقتي، جات بتقول لك او جيب قول لك اصحابي وصديقاتي بيروحهم بيوت بعضهم ويخرجون عند بعضهم، اشمعنى انا؟ لماذا انا لا اخرج زيهم؟ الوالدين بيقولوا ايه بقى؟ لو انا ما بقولش حقيقه، انا بكلمك على الحقيقه هنا، والله احنا ما نعرفش هؤلاء الناس، ولا نريدك ان تذهبي لان هؤلاء سيئون ولهم عادات مختلفه. الابن هيشعر بايه؟ الابن قد يشعر ان هناك مشكله اسمها مشكله المنع وعدم الاندماج مع الاخرين من اجل المنع. اتنين، وصف كل الناس سيئين. طب التصرف على بصيره بقى يكون ازاي؟ اول حاجه، ممتاز، تم، تخلي أصدقائك دول يجوا يزورونا الأول، أنا موافقة وعمل لكم أكل النهاردة وتقعدوا مع بعض في البيت. أول حاجة أنت عرفت أصدقائه، تاني حاجة ما منعتهاش. تالت حاجة هتعرفي من سلوك الصديقات والأصدقاء اللي جم هم بيتعاملوا ازاي، سيبوهم براحتهم أخبر حضرتك. فبدل ما تمنع جبتهم عندك فتعرفت عليهم، فبدأت تتوجه بنت يا الله انت عندك زميلة في منتهى الجمال قوي، بس على فكرة الزميلة التانية دي انا حسيت فيه كذا كذا، ولا انت رأيك ايه؟ اولا انت ما منعتهاش، وفي نفس الوقت ادت لها مساحة لانها تحقق هدفها، وفي نفس الوقت بدأت تتعرفي على صديقاتها بدون طب قولي لها بقى صديقاتك حلوين، هتقولك ده حلوين جدا. طيب موقف تربوي تاني، اعياد الميلاد. للاسف بعض الناس، انا هنا ما بفتيش عشان ما حدش يتهمني اتهام ويقول لي ده انت مع الاستاذ وجدي، انا لست مفتي، بس انا بتكلم على واقع بيحصل.
نعم.
في بيوت المسلمين بيعملوا اعياد ميلاد، بصرف الناس بقى تقول لي حلال حرام انا ماليش علاقه، بس اللي انا اقصده بنتك في مدرسه كلها مش مسلمين او اغلبها مش مسلمين، وجت زميلتها قالت لها تعالي او تعالى انا عامل عيد ميلاد وعايزك تحضره، هتعمل ايه؟ تخيل بقى. هو يرى ان حفله عيد الميلاد شيء طبيعي، الولد الاب بقى يقول له ايه؟ اوه اعياد الميلاد حرام شرعا، ودول غير مسلمين وغير مناسب لنا، اتق الله، الموضوع حتى لو بهدوء. طيب الابن هيتحول ايه؟ ان كل ما اقول لبابا او ماما الموضوع ممنوع ممنوع وخلاص. طيب ازاي اعالج الامر تربويا على بصيرة؟ ان احنا نفرق ما بين المشكلة الاجتماعية ان اعياد الميلاد حلال ولا حرام، وما بين الموقف الديني. خلي بالك افصل، لان ده ما بتطبقوش على بيتك. وتناقشه وتقول له إيه، طيب ايه رأيك، هل بيدعو الابوين؟ ليه؟ اصلا ممكن اجيب هدية واجي معك. طب هم عاملينها في مكان برا، طيب خليني اجي معاك ووصلك لغاية هناك واجيب لك هدية وتطلع لي زميلك اسلم عليه. خلي بال حضرتك انا عملت ايه، ما منعتوش وفي نفس الوقت ايه
اقتربت منه
واقتربت من اصدقاء واخد بالك. بعد ما اقول لك اقول للصديق ده اللي هو متعلق بيه ما تيجي تزورنا بقى، تعالى زورني مرة، هتقول لي بقى ابا هيقول لي هو انا فاضي؟ خلاص انت مش فاضي لتربية ابنك، انت حر. ايهما ارقى، انت لا منعته ولا ايه؟ طيب لو انتوا عندكم مشوار، حبيبي انت عارف ان احنا في اليوم ده عندنا مشوار كذا كذا كذا، طب ليه ما قلتليش من قبلها؟ طب كذا، واخد بالك، بحيث انك طيب خد بقى الملابس، خد الرحلات الرياضيه، خد عندك المبيت، ودي كانت تحدي قدامي صراحه، المبيت بره خاصه في الاجازه الصيفيه او المدرسه عامله كامب وطالعين بره، هتعمل ايه؟ واخد بال حضرتك؟ يعتبره بعض أصدقائه أمرا طبيعيا أنه يبيت بره. الأسرة قد تعتبره غير مناسب وغير آمن. الطفل يبدأ يعني يقول خلاص بص كده أنا ما عندش أقول لبابا ولا ماما على أن أنا هبيت بره، بس هروح أقعد مع أصدقائي فترة طويلة وبعدين أرجع آخر الليل، أخفى عليك. وبعدين بقى لكن نجي وضع قاعدة بسيطة وحوار بناء، تعال بقى أنت احنا الوضع كذا، ونكون اسسنا للكلام ده من بدري. واخد بالك ايضا الاختلاط بين الجنسين. والله ما تقوله هو يروح المدرسه بيختلط مع الناس، بس ازاي تحصنه؟ واخد بالك كل دي يا استاذ وجدي في التحدي الاولاني اللي هو تحدي الايه، الثقافه.
نعم
احنا قلنا تحدي ايه، الثقافه. صح كده، والبيئه.
طيب
وبعدين الاستقلاليه، هو ليه بابا مسيطر عليك؟ هيتقالوا من أصدقائه كده. هو ليه بابا كل ما تيجي تروح مكان احنا ما بنقولش البابا؟ لكن لو انت مأسسه صح هيقوله لا ده انا كنت بتناقش مع بابا في الاسلوب والطريقة صحيحة للخروج، لكن بابا شخصية ممتعة، هيطلع يتكلم عليك كده، هيخلي أصدقائه يجي يقولوا هو بابا ده بيعمل معك ايه، ده رائع جدا. ليه؟ انا مرة احدى الامهات الانجليزيات بتقول لي ما عندكش طريقة تحبب بنتي في الكنيسة زي ما انتم بتحبوا المسجد؟ أي والله. ليه؟ لأن كل ما تجد طريق جيد للأولاد هيكون إيه أفضل. طبعا طريقة مخاطبة المعلم، التعبير عن المشاعر، كل دية عندي، الموقف، رد فعل الابن، رد فعل الأبوين أما الوالدان على بصيرة ده أمر إيه؟ الجامعة والسكن الجميع. بنت بتقول لي دلوقتي أنا عايز أسكن بره مثلا، أنا الكوليج أو اليونيفرستي بعيد عني، وهي مش بعيدة ولا حاجة، واخد بال حضرتك ليه؟ هي عايزة تشعر باستقلالية، صح كده ولا لا؟
نعم.
طيب خلينا، أب مسلم في بريطانيا بيقول لابنه البالغ 14 سنة موقف عملي معهم، نسمع كده اللي بيسمعونا. لا أريدك أن تصادق إلا المسلمين لأن الشباب الغير مسلم غير جيد. لكن الابن يرد، أبي في صف 30 طالب غير مسلم، بل وما عنديش ولا مسلم، هخصم الناس فكيف أتعامل معهم؟ هنا لدينا أو لدى الأبوين خيارين لا ثالث لهم. الخيار الأول لا يهم، لا تتكلم معهم، هؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا. النتيجة 100% أستاذ وجدي، الابن والبنت هيخفى 100%، الابن والأب والبنت هيخفوا عن أبويهم علاقتهم بأصدقائهم. طيب الخيار الثاني بقى، والدان على بصيرة، من أصدقائك يا حبيبي؟ طيب ماذا تحب فيهم؟ إيه اللي بيعجبك في شخصيتهم؟ أنت كده بتتعرف، سألته أسئلة مفتوحة، بتتعرف على هو بيحبهم ليه؟ من أصدقائه دول؟ وليه بيحبهم؟ وبيتعاملوا إزاي؟ واخد بالك؟ طيب إزاي بيحترموك لما بتختلف معهم؟ طيب وهل يحترمون دينك وحدودك ولا هم أفتح الحوار. هذا الأب لم يتخلى عن قيمه وفي نفس الوقت فتح حوار بناء مع الولد. والله يا أستاذ وجدي اتقلي بالنص من بنت وأنا أديهم محاضرة للأباء، قالت لي يا عم أنا عايز أتكلم معك في موضوع، قلت لها تفضلي، قلت لي والله على فكرة بلاش أذكر البلد، يعني على فكرة ما كانوش في بريطانيا، قالت والله لما انزل بلدي كانوا في دولة خليجية، لما ارجع لبلدي والله لا هعمل كل رذيلة، هعمل كل حاجة وحشة. ليه بنتي؟ قالت بابا وماما كل حاجة حرام حرام حرام، كل حاجة ممنوع مش ممنوع، ممنوع مش ممنوع، مش لاقي نقاش، مش عارفة حرام ليه، لدرجة لبسوني حجاب وأنا في الابتدائي، في تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي. انت متخيل يا استاذ وجدي؟ متخيل؟ متخيل ان البنت بتقول لي كنت اركب الطيارة الناس كلها تاخد هدايا الا انا، لان انا محجبة فكروا ان انا كبيرة، فكانت النتيجة اقسمت انها تعمل كل حاجة مش كويس، فضلت بقى معاها. المهم اللي انا عايز اقوله انك انت اما توصف المجتمع كله انه سيء، انا مش بدافع عن المجتمع الغربي، بس المجتمع الغربي فيه حاجات كويسة، المجتمع الغربي فيه حاجات احسن من الناس مسلمين، عشان نكون عادل يا استاذ نعم. والا يبقى احنا ناس مش عادلين.
نعم.
واخبر حضرتك فازاي نستفيد من الجيد اللي موجود؟ يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام دعي لحلف اسمه حلف الفضول في الجاهليه اللي كان عامله كفار ومشركين، بعد ما جيب رساله الاسلام قال ايه؟ قال دعيت لحلف في الجاهليه لو دعيت لمثله في الاسلام لاجبت. قال ليه؟ قال لأنه كان حلف قائم على اسمه حلف الفضول على القيم والأخلاق. فيجب أن احنا لا نتناول كل هذه الأمور بهذه الكيفية. مثال آخر مهم جدا، طفلة مسلمة بتقول لأمها المدرسة تحدثنا عن العلاقات، العلاقات اللي هي ليه الرجل بالبنت، ترد تقول لها بإيه؟ بعيني بأذني، من اللي جاب لك الأفكار السيئة ديت؟ إياك تتكلمي فيها تاني، دول ناس مجرمة. وبعدين فاضطرت الطفلة تذهب، أنا بكلمك على مشكلة أب وأم، لجوجل والتيك توك والحاجات دي تبحث عن الكلام ده، فطلع لها مشاهد عارية. دخلت الأم لقت البنت كده صوتت صرخت، لا أنت السبب، أنت السبب اللي لم تتقبلي، قالت لك في المدرسة بنتحدث عن العلاقة. هضرب مثال بسيط، عندك بنت في الابتدائي وبنت تانية في الجامعة، البنت اللي في الجامعة ما بتصليش لأن عندها عذر شرعي، صح؟
تمام.
جات بتقول لي أنت البنتك الصغيرة صلي، قالت لك تم أختك الكبيرة ما بتصليش، هتعمل إيه؟ مين فينا علمها ان اختها عندها عذر شرعي والعذر الشرعي ده بيجي للبنات كذا وبواحده واحده؟ دي لو تعلمت التربيه الجسديه والتربيه الجنسيه من بدري واحده واحده على وفق واسس الاسلام والله ما هتوصل للنقطه دي. هتستوعبها استوعاب ايه كبير جدا.
نعم.
الام بقى الواعيه بتقول لها ايه بقى؟ اوه حبيبتي جميل جدا اخبريني. قالوا لك بقى يا عسل. طب ايه اللي حصل؟ طب ايه الموضوع؟ فتحت حوار. تقوم بنتها تقول لها على كل كبيره وصغيره، تقول لها ما شاء الله الحته دي تبع الاسلام، بس المشاهد انا شفت مره الصور عاريه. حلو كده؟ جايبين لي راجل وراجل وشايل واحد منهم شايل عيل. فسالت المدرسه قلت لها ممكن اسالك سؤال؟ انا لست عنصر على اي تصرف شخصي ما دام كل واحد بيعمله لوحده، بس ما دام هيمس بنتي لازم اتكلم فيه. قالت لي قلت لها انت معتقده ان الاثنين رجاله دول انجبوا الولد ده؟ معتقده ان الاثنين حريم دول انجبوا البنت دي؟ قالت لا، بس ده منهج. طيب المنهج ده عندنا، انا بحترم الديانات وبحترم الثقافه. قالت طب انت عندك عنصريه تجاه هذا الفصيل؟ قلت انا ما عنديش عنصريه لحد، انا فقط بقول لك ده ديني، انا بحترم الكل. هتيلي مره انا معاكم في المدرسه سنتين ثلاثه انا بنت جت تتعنصر على حد او تتكلم عليه في مثل هذه الامور، انا معلم بنت تحترم كل الاديان لكن لنا هويتنا الخاصه. تعرف ان المدرسه قالت لي، قالت لي وعد ان الحصه الجايه وبقيه الحصص مش هتحضرها. قلت لها انا اوعدك باسلوبنا هنربي هذه الحاجات في بيتنا. شكرا. واخد بال حضرتك؟
نعم.
ده بالنسبه الجمعيه البريطانيه اللي هي بيسموها NSBCC، الجمعية البريطانية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال. حلو كده؟ هي طبعا منظمة مستقلة بتدعي بتعمل حماية الأطفال التنمر كذا. بالمناسبة لما قعدت أقرأ في هذه الجمعية البريطانية ليست كلها سيئة، الكتيب في حاجات جميلة جدا. وأنا أول ما بدأنا قلت لحضرتك أنصح لكل الآباء في كتيب صدر في بريطانيا خلال أسبوع ماضي بيتكلم عن إزاي تتعامل أنت وابنك على الإنترنت
باللغة العربية
والإنجليزية. لا باللغة الإنجليزية.
الإنجليزية. تمام.
بس لو حطيت على جوجل، أنا عملته على جوجل سيرش كده لقيته باللغة العربية. قال الكتاب بيتكلم عن كذا والمراحل كذا والمجال. حطوه على الذكاء الاصطناعي كده هتلاقوه فعلا فعلا في حاجات قيمة جدا للأبوين. يعني عشان بس الناس ما تاخدش الكلام ده. في مثال آخر بقى ومثال رابع وكده، في بريطانيا كل حاجة مسموحة. إيه خلي بالكم لأن في بريطانيا كل حاجة. هل ده مثال صح؟ سؤال أخويا يعني.
نعم.
أنت أخبر مني في بريطانيا.
ليس كل شيء مباح. ليس.
صح كده.
حتى بما في ذلك الدعارة كذلك لها حدود ولها تقنين يعني مقنن الموضوع وكذا، وربما حتى في بعض البلاد العربية تجد مباح أكثر مما هو موجود هنا في بريطانيا.
يبقى عفوا، يبقى إذا الكلمة
شهدنا
غلط.
شهدنا.
لما ابني يجي يقول لي ولا بنتي تيجي تقول لي أقول لك اسمعي خلي بالك كل حاجة في بريطانيا مباحة. ده كلام لا قانونا
مقنن، كل شيء مقنن.
واخبرك طب ما هم عفوا يعني أصدروا قانون وإن منعوا حتى في التليفونات إن المشاهد الغير جيدة لا يشاهدها الأطفال. مش ده حصل من كم شهر؟ أخبر حرج. لكن يجب أننا أتعامل مع الإيه؟ نقطة مهمة، لا نحول اختلاف الثقافة إلى حرب. إحنا كل ده في التحدي الأولاني على فكرة.
نعم.
واخد بالك أن التحدي الثاني يعني مش عارف يعني أكبر خطأ نرتكبه في تربية الأبناء يا أستاذ وجدي أن نربي أبنائنا على أن بريطانيا في أذهانهم أمر سيء. ولكن من الحكمة، لأن ابنك هيقول لك طب لما هو سيء أنت قاعد فيه ليه؟ صح كده ولا لا؟ يعني ده 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 أمر مهم جدا جدا. التحدي الثاني يا أستاذ وجدي، إيه رأيك بين الهوية المفروضة، اسمه تحدي الهوية، الهوية المفروضة والهوية الواعية؟
تمام.
الحقيقة 6 تحديات اللي أنا قلت لك عليهم في الأول، لأن أنا شايف الوقت بيداهمنا.
نعم.
خليني أكلم في الحتة دي بسرعة كده. الهوية المفروضة والهوية، هذا التحدي مهم لأن أغلبنا يعني أنا مسلم ولا مش مسلم. خلي بالك من الحتة دي ولا تزعلوا مني يا أباء. أنا لو أعمم، في بعض الآباء ليسوا بالدرجة الأولى قدوة ولا الثانية ولا الثالثة.
نعم.
ليسوا قدوة. واخد بال حضرتك؟
نعم.
التحدي يا أستاذ وجدي حينما يشعر الولد أنه بين عالمين، عالم بيكذبه للإسلام بس بشكل خاطئ وليس تربوي، وعالم بيكذبه إلى الانحلال بطرق وأساليب إبداعية. واخبر حضرتك؟
نعم.
طيب الطفل ده هو 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 كده يعني، هو ده ده ده, ده الضحية، واخد بالك أنت؟ في البيت أنت مسلم، دي قيمنا، هذه حدودنا، واخد بالك؟ في الخارج كن مثل الآخرين لك تكن إيه؟ مختلفا، عيب، أصل الناس هتتنمر عليك لو أنت بقيت مختلف.
نعم.
واخبر حضرتك؟ وهكذا. أنا شايفك بص
فعلا الوقت كمان.
طيب خليني أختم في الأخر برسالة ممكن؟
أيوة نعم، الآن هو هذا الآن مطلوب منك إذا سمحت، موضوع أنك توجه رسائل، رسالة لأب مشغول، رسالة لأم قلقة، ورسالة لشاب أو فتاة يقولون أهلي لا يفهمونني، رسالة للشباب يعني وللأب
والأم. الله يفتح لك. رسالتي للأب ثم للأم ثم للشباب. رسالة للأب، ابنك لا يحتاج إلى المال فقط اللي انت بتكسبه، بل يحتاج منك حضور راقي وحوار بناء وتفهم لشخصيته. قد لا تستطيع كأب أن تجلس 3 ساعات مع ابنك، ولكن حاول أن تجلس نصف ساعة لا تتكلم بل واستمع إليه ورد بلطف، وإياك ثم إياك والعنف. رسالتي للأم، خوفك على أبنائك دليل حب، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى سجن. ماشي يا أستاذ وجدي؟
نعم معاك.
لا يمكنك أن تمنع العالم كله عن ابنك، فإياك أن يدفعك الحب أنك أنت تسيطر على ابنك وتراقبيه أو بنتك في كل كبيرة وصغيرة. تعلمي يا أم أن تحب بنتك، أنك تفهميها، أنك تصاحبيها بأسلوب تربوي رائع، هتقولك على كل حاجة. رسالة للشباب وخاصة الشباب المراهق الكبير.
المراهق نعم.
واخد بالك؟
نعم.
حبيبي الله يرضى عنك اللي بتسمعنا، وأتمنى رسالتي تصل إليك. اوعى تظن أبدا 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 إن أبوك وأمك بيكرهوك، هم أحب الناس، هم بيحبوك حب جم، بيحبوك أكتر من أصدقائك. أصدقائك بياخدوك في الطريق الخاطئ. حبيبي استحمل أبويك، فأنت ممكن تقول أنا متعلم أحسن، بس عليك أن تتحمل أبويك اللي تعبوا من أجلك ووصلوك لهذا العلم. إياك أنك تظن أنك أنت بقيت خريج جامعة كذا أو أنك أنت كذا أو كذا أو كذا وأبوك وأمك بيفكروا بطريقة رجعية. حبيبي احترامك لأبويك هيجعلك أمام المجتمع الخارجي اللي أنت فخور به، هم هيفتخروا بك أكثر. أحد الإنجليزيات يا ابني بتقول لي، تقول لي أنا أتمنى أن ابني يحترمني زي ابنك.
يا سلام.
واحدة من الكونسل بتكلمني في شيء أنا شخصيا، فبقول لها ابني اللي عمل كذا كذا كذا، والله العظيم يا أستاذ وجدي، قالت لي واو واو معقولة؟ قلت لها قالت لي حتة خارجية بتشوفه كل أدية؟ قلت له بشوفها كل يوم. الرسالة الأخيرة للأبناء عموما الصغار، واخد بالك، دينك ليس عائقا أمام نجاحك، دينك تاج على راسك، حجابك تاج على راسك، اوعى تتأذي منه.
يا سلام.
هي يجب ان تتأذى من انها متكشفة، لا تتأذي انت، فكوني فخورة وارجعي الى امك وكوني فخورة انك انت مسلمة، لان الانجليزية التي تسلم تمشي بفخر بين الناس وتقول الحمد لله الذي هداني.
سبحان الله. سبحان الله.
بارك الله فيك.
شكرا لكم.
الوقت يضيق،
الوقت فعلا الوقت كان ضيقا، وأعرف أن لديك الكثير والكثير والكثير من المعرفة والعلم في هذا الأمور، ولا بد أن سيكون لدينا لقاءات قادمة إن شاء الله،
إن شاء
في
الله.
المستقبل. شكرا لكم دكتور.
شكرا
حسن
لحضرتك
حسن أحمد السلهاب. وهكذا أحبتنا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا المساء التي كانت بعنوان والدان على بصيرة. لقد تعلمنا اليوم من ضيفنا الكريم الدكتور حسن أحمد السلهاب أن التربية في بلاد الغرب ليست مهمة مستحيلة، أو ليست مهمة مستحيلة، بل هي رسالة وأمانة تحتاج إلى علم وصبر وبصيرة. أيها الوالد، أيتها الوالدة، كونوا لأبنائكم قدوة قبل أن تكونوا معلمين.
صحيح.
وازرعوا في قلوبهم الإيمان قبل أن تغرسوا في عقولهم المعلومات، فالولد إذا شب على القرآن والقيم ثبت
ولو ماجت به أمواج الغرب. نسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. كان معكم في الإعداد والتقديم وجدير